أما بعد إخوتي الكرام، كما زلنا مع الفقه وكلام، قلنا على مسألة التطبيب، وأن يعني لا يجوز الأكل والشرب في الأواني الذهب والفضة، فقلنا بأنه يجوز التطبيب، لأن أنس قال بأن إناء النبي صلى الله عليه وسلم كان مضبب بالفضة، وتكلمنا عن التفصيل في الكثير والقليل، وأيضا أتينا باتفاق في المذهب أنه لا يجوز التطبيب به بمسألة نعم. خليها بس أنت لو جبت أنت هنا؟
نعم جبت وأتيت به.
طب خلاص بخلص دي جيب ونعمل.
تمام.
ماشي. أما الذهب فمطلقا لا يجوز بحال من الأحوال، مش بحال من الأحوال لا يجوز استخدام الذهب بحال من الأحوال، لأن النهي يعم عليه. يبقى لنا مسألة المموة. لا أكيد وعندك المموة هم؟ عندك المموة؟
قال وكذلك لا يحل اتخاذه ولا الضبة الكبيرة.
لا 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 خلص فيه. اللي بعده بقى المموه، خليه بعد كده في المموه. حكم المموه بماء الذهب، هو المصري بماء الذهب. خليه بعد كده. وضح وضح الصورة فوق. خليه بصور لك حكم المموه. المموه هو المصري بماء الذهب. احنا بس لما نيجي الوضوء هنبقى عندك. وهذا له حالات، الحاله الاولى اذا مررنا به على النار انفصل منه جرم الذهب. جرم الذهب انفصل منه جرم الذهب وظهر فيحمض حتى ولو كان قليلا. احنا قلنا ان الذهب اصلا لا يجوز بحال من الأحوال. الحالة الثانية إذا مررنا به على النار لا ينفصل منه شيء، يبقى كما هو. فهذا يجوز لما لأنه غير مستقل. يعني نزل فيه التبعية، والقاعدة عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر
في المتبوع
في الأصل. يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فالمموه هنا عندنا إذا انفصل كان مستقلا فلا يجوز. اللي هو المطلي من الذهب. نقول اصلا الذهب لا يجوز بحال من الاحوال، لكن ده مموه مصر ماء الذهب. اذا مر على النار فانفصل فهذا مستقل، فاذا لا يجوز وهو كسر وفق فلا يجوز. فان مر فلم ينفصل فده هذا تابع، ويغتفر في التابع ما يغتفر في الارض. مساله هل يقاس هذا الذهب والفضه عليهما؟ يعني الاحجار الثمينه الالماس والدر وغير ذلك واللؤلؤ، هل يقاس على الذهب والفضه؟ المساله هنا دائره على العله. إذا قلنا العلة في تحريم الذهب والفضة هي الذهب والفضة، يبقى هذه علة قاصرة.
نعم.
لا تتعدى لغيرها. المسألة على الذهب والفضة. ماشي؟ وإن قلنا لا، العلة الترف والسرف والخيلاء، وهذا فعل أهل الكبر كما فعل الروم وفارس ذلك، قلنا إذا لا يجوز استخدام الأواني من الألماس، لأن ده سرف فوق سرف الذهب.
نعم.
فإذا قلنا بل العلة كسر قلوب الفقراء، فنقول إذن يجوز استخدام الألماس واللؤلؤ. الفقراء لا يعرفون عن هذا الشيء، يحسبونه ملحا.
فكروا بلاطة العين.
إذا كان أصلا العلة كسر قلوب الفقراء، ولكن صحيح العلة في التعليل هو الصرف والخيلاء.
هم فكروا مراية، شفنا يعني فكروا
لكن العله الحقيقيه هو اللي هو الصرف والخيلاء والكبر في هذا الباب، والصرف والكبر في الالماس اشد من الذهب والفضه. ولذلك لو قلنا نستفاد من هذا، لو قلنا بان الذهب والفضه على كسر الذهب على كسر قلوب الفقراء، فاذا طلع الذهب والفضه بالقار او بالنحاس الصفر والناس تعرف انه نحاس صفر جاز استعمال، لان هذا لا يكسر قلوب الفقراء. ولكن حقيقه التعليل في هذا الباب هو الصرف والطرف والتشبه باهل الكفر. الا في التحريم هو الصرف والطرف والتشبه باهل الكفر، وهذا الصحيح في هذا الباب. نعم انا افتح
يلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشركنا واجمعنا به مع النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله. قال رحمه الله: والطهارة أربع، الوضوء والاغتسال والتيمم وإزالة النجاسة.
يعني هنا قال الطهارة، وقلنا الطهارة النظافة ما يقصد ذلك، والتطهير أيضا هو الطهارة التي يراد بها تناط بها أحكام، أحكام الصلاة، أحكام الجماعة، أحكام الطهارة. الطهارة هو الوضوء والغسل والاغتسال، والوضوء هو الأدنى والاغتسال هو الأكبر. الوضوء والاغتسال وإزالة النجاسة. وإيش؟ ايش تاني؟ الرابعة. هم اربعة.
قال الوضوء والاغتسال والتيمم وازالة النجاسة.
الوضوء والاغتسال والتيمم، التيمم هذا بدل عن الاغتسال. الوضوء والتيمم والاغتسال وازالة النجاسة. نبدأ بالوضوء. الاصل بذلك الوضوء، والأصل في باب الوضوء. والوضوء يراجع إلى مادة الوضاءة وهي النظافة والنضارة. قال تعالى: إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. والوضوء على نوعين: فرض هو ما كان عن حدث وأراد القيام إلى الصلاة، فرض هو ما كان عن حدث والمراد به ما لابد منه، ليشمل بذلك وضوء الصبي عن الحدث ووضوء البالغ عن الحدث للنفل. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقول الله تعالى: الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل صبوا الماء يتوضأ، فقال: أو أصلي أنا؟ أنكر عليه. والثاني سنة، وعده المحاملي ثمانية أبواب. تجديد الوضوء وإنما يشرع على الأصح بعد فعل الصلاة. الآن والثاني هذا مستحب، تجديد الوضوء مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والوضوء في الغسل واجب، لأن الغسل واجب يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: يكفيك أنت أن تحسي على رأسك ثلاث حكايات ثم تفيد الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. ووضوء الجنب عند الأكل هذا مستحب وليس بواجب. وأيضا الوضوء عند النوم، قال: نعم إذا توضأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم أخذ رجعه ثم قال كذا وقال الدعاء، فهذا مستحب أيضا. وعند الجماعة يستحب الوضوء، لأن الوضوء يعطي النشاط، فيستحب ذلك. وأيضا أنه سيأتي طاعة، قال وفي بضع أحدكم صدقة، ففي ذلك أنه يأتي متوضئا مطهرا، هذا مستحب. والوضوء عند الغضب، وهذا لحديث ضعيف، بأن من غضب من اشتد الأمر عليه فلا يتوضأ، فإن الشيطان من النار فيطفئ النار بالماء، وهذا حديث ضعيف لم يصح. الوضوء عند الغيبة لأنها طاعة، هذا أيضا ورد في بعض أصالة الأمساح بأن الغيبة من أكبر الكبائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية، فيتوضأ يكون قد أتى بطاعة بعد هذه المعصية، معصية الغيبة. وعمس الميت، هذا أيضا الحديث الذي فيه جاء ضعيف، أن المغتسل الميت بأنه يتوضأ ودحنا له يغتسل، هذا حديث ضعيف لم يصح. ويزاد على ذلك الوضوء عند قراءة القرآن، لأنه كلام الله، وقال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. والجلوس في المسجد، لأن الملائكة تسبح وتستغفر له، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وعند الأذان والإقامة، لأنه أما عند الأذان لأنه يذكر الله جل وعلا، وقال صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فيستحب الوضوء إذا هنا كده هناك حبيبي هنا أنا. والأذان والإقامة، من إقامة من أجل أنه إذا أقام لابد أن يصلي، إذا أقام لابد أن يصلي يبقى عليه. وأيضا التدريس، وهذا كان مالك يغتسل لا يتوضأ، يغتسل إذا جلس مجلس علم يغتسل ويتطيب بأحسن الطيب، ثم يبدأ في التدريس. هذه ثمانية أنواع من الوضوء أنها مستحبة، والوضوء إلى الصلاة في الوقت المضيق وقت إقامة الصلاة فهو واجب. قال الله تعالى في ثمانه إذا كنت صلاة فاغسلوا وجوهكم وإذا كنت المرافق فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم إلى الكعبة. والوضوء له شروط وله أركان. مع أركان الوضوء عند الشافعية أربعة: غسل الوجه واليدين المرفقين ومعهما المرفقة، ومسح الرأس وغسل الوجهين. تجعل الركنية هذه بأدلة، قول تعالى إذا كنتم تغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا فطهروا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي قال له إذا أردت الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، في رواية مسلم أحمد قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، وامسح برأسك واغسل وجهك. فهذه أركان الوضوء، هذه أركان الوضوء ومستحبات الوضوء. غسل اليدين عند ابتداء الوضوء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق أنها مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مضمضة واستنشق، وفعل المسلم جاء بيانا للواجب، لكنه مستحب. لما؟ لأن الله قال فاغسلوا وجوهكم، ما قال مضمضة واستنشاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ بالاستنشاق ما لم تكن سببا. ها؟ بس أنا مني أن أتوضى يعني بين الناس إزاي؟ تجيب إيه؟ أهو عربي إزاي أنا فين؟ خلينا في الأهل فين؟ نعم. إيه ده؟ ويبقى لنا المضمضة من المستحبات، وأيضا إسباغ الوضوء غسل اليد إلى العضد، لأن أبو هريرة فعل ذلك ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وغسل الرجلين إلى الساق والإنسان فعل أبو هريرة فعل ذلك ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. من بعض أيضا ما قال من أئمة المذهب على الوضوء المستحبات في الوضوء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتوضأ إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمشي بين الصفا والمروة وهو السعي يستحب فيه الطهارة ولا تشترط، خلافا للطواف، فالطواف يشترط فيه الوضوء، والوقوف بعرفات لأنه سيدعو الله جل وعلا. المستحب أن يكون على أكمل حال وهي الطهارة وقراءة الحديث، لأن قراءة الحديث كقراءة القرآن فكلاهما وحي، فيستحب أن يكون على طهارة ويقرأ الوحي. ودرست العلم الشرعي، لأن درست العلم الشرعي متعلق بالحديث ومتعلق بالقرآن، فكل ما تعلق بالقرآن والحديث فمن السنة أن يكون على طهارة فيه. والوضوء عند النوم لغير الجنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا مستحب، والجنوب أيضا مستحب له أن يتوضأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عمر عن الجناب أينام على الجناب، قال نعم إذا توضأ. أنا قلنا بأن أركانه غسل الوجه واليدين المرفقين والرجل ومسح رأس ورجل، وأيضا زيادة النية نسيناه، النية تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. ومن ذلك أيضا الترتيب في المذهب، الترتيب واجب، ولأن الله جل وعلا جعل ممسوحا بين مغسولين، قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم، امسحوا وأرجلكم مغسولة، فجعل ممسوح مسح الرأس بين مغسولين، والعرب لا تفعل ذلك، تجعل الممسوح في جانب الممسوح والمغسول في جانب المغسول. فهنا العلماء قالوا اللفتة الفقهية في هذا الباب هو لما جعل ممسوحا بين مغسولين دل على أن الترتيب واجب، والمولاة في المذهب قولان أنها ليست بواجبة، لأن ابن عمر رضي الله عنه توضأ في الجرف ثم ذهب إلى المسجد فارغ الجنازة وما كانت مسح خفيف فمسح خفيف. والصحيح الراجح أن الموالاة أيضا واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ووالى بين الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل بيانا للواجب، وما كان بيان الواجب فهو
واجب.
فتكون الموالاة أيضا من شروط الوضوء، وضابط الموالاة أن يجف العضو، يعني أن ينتظر العضو الذي بعد العضو الذي غسله فيجف العضو عليه، فإن جف العضو عليه فهو يكون بذلك لم يوالي. ولا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في صورتين، الأولى إذا انغمس في الماء بنية رفع الحدث ولم يمكث، في المذهب رج هذا، في الحالة الأولى إذا انغمس في الماء بنية رفع الحدث، بنية رفع الحدث، فالترتيب هنا لا يجب. والحقيقة أن نقول إن انغمس فقد عمم جسده الماء، فإن عمم جسده الماء فقد طهر، فقد طهر. أما إذا قلنا بأنه مكث يبقى لابد له من الترتيب في هذا الباب، أنه لو نزل بوجهه بالترتيب هكذا يده ثم وجهه، نعم، يكون المسألة على مسح الرأس بالترتيب. لكن قد قال علماء هنا من المذهب الشافعي أنه إذا انغمس تم الطهارة وتم وضوء لو بنية رفع الحدث، صح ذلك على وجه رجح. وقد نقول الصحة في هذا أصلها في هذا هو إيش؟ الصحة في هذا أصلها هو الطهارة، تعميم الجسد بالماء. الحالة الثانية غسل الجنب جميع بدنه إلا رجليه أو عضو من أعضاء وضوئه ثم أحدث فإنه لا يؤثر الحدث فيما بقي بغير غسل، فيغسله عن الجنابة مقدما ومؤخرا ومتوسطا، ويقال وضوء خال عن غسل الرجلين. مع كشفهما وما عدم العذر، وهذا هو صورته. كما ورد عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل جميع البدن سوى رجليه، ثم بعد ما انتهى من الغسل غسل رجليه. قال الحدث لا يؤثر فيما بقي بغير غسل، فيغسله عن الجنابة مقدما ومؤخرا. احنا قلنا الجنابة عضو الجسم، عضو واحدا، كله عضو واحد. والنفل واحد، وهو التوضؤ بعد الأولى مرتين، هكذا قالوا مع المحاملي، لأن الأولى هي الفرض، ثم عد التثليث من السنن، وهكذا فعل الأصحاب، معنا النفل والسنة هنا بمعنى إيش؟ بمعنى واحد. فالسنة الوضوء الثاني سنة، وأيضا غسل العضو مرة ثانية هذا أيضا من سنن الوضوء. ومن سنن الوضوء 18، سنن الوضوء 18 التسمية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كاملا. والسواك، أن يستخدم السواك لأن السلام تسوك، وقال لولا أن شق عمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند كل صلاة. وغسل يديه قبل إدخالهم، قبل صلى الله عليه وسلم فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يخرم الإناء، فإنه لا يدري أين باتت، وهذا على الاستحباب ليس على الوجوب. والمضمضة للاستنشاق كما قلنا من الاستحباب بمكان، لأن السلام فعلهما وقال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، والذي صرفه عن الوجوب هو قول الله جل في علاه يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. المبالغة في الاستنشاق والمضمضة لغير الصائم سنة أيضا. مسح جميع الرأس، وعندنا في المدى ومسح جزء الرأس يكفي، لأن السلام مسح برأسه ثم مسح العمامة، وحقيقة الأمر هذا ضعيف، والمذهب هنا ضعيف، والصحيح أنه لا بد من غسل كل الرأس، لقول الله تعالى الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم، والإضافة هنا تعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مسح رأسه بالنقل قالت أقبل وأدبر، أقبل وأدبر. ومنها أيضا مسح الأذنين، يبقى إذا المذهب في هذا الباب ضعيف، أنه يغسل أنه يكتفي بجزء من الرأس في المسح ضعيف. نعم. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، ورد عن سلمنا أخذ من ماء من رأسه ومسح الأذن، هذا جائز. المستحب أن يأخذ ماء، وورد عنه أنه أخذ ماء جديد فمسح ثم غي أذنيه، أدخل أصبعي السبابة في أذنيه ومسح بهما
بعد مسح الرأس.
وهذا نعم، ده مسح الأذنين بعد مسح الرأس، إدخال سبابتيه في سماخي أذنيه بماء جديد، وهذا مستحب. وتخليل اللحية، لأن سلم قال أمر ربي أن أخلي لحياتي، وإن كان الحديث فيه كلام، ولكن الكلام هنا على اللحية، إذا كانت خفيفة لابد من الماء يمر على الوجه ويأتي إلى أصول البشر، وأما لا لابد الماء يدخل فيها، ليس كثف. أما إذا كثف فظاهرها فقط وتخليلها من المستحب. وتخليل الأصابع، قال خلل الأصابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والمولاة، والمولاة عندنا كما قلنا هنا تستحب لحديث للمعتمد في المسجد، لحديث ابن عمر، والصحيح أن المولاة واجبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمولاة واجبة على الرجح الصحيح، وقد تجب المولاة العارض من ثلث أو استحاضة وضيق الوقت، وفي ضيق الوقت يقتصر على الغسلة الواحدة. والتثليث هذا سنة مستحبة، لأنه واحدة أن الإنسان يتوضأ مرتين وثلاثة، وهذه دلالة أنه في الوضوء مرة أنها تجزئه. والتيمم لا في الكفين والخدين لأنهما عضو واحد والأذنين إلا أن تعذر المعية، لأنه هو عضو واحد الوجه، هيجيب اليمين وهيجيب الشمال، عضو واحد دي كده مش لوحدها. لا ازاي؟ شوف لو سقط يعني احنا ما عندناش وقت. طيب بسرعه عشان احنا ما عندناش وقت. النت عندنا بسرعة عشان مش وقت. سنزلنا معهم بس مش وقت عندنا. وايضا من السنه التيمم لا في الكفين والخدين لانه ما عضو واحد، والتيمم من السنه لانه لو بدا باليسرى صح ذلك كما ورد عن علي بن ابي طالب وعن ابن مسعود رضي الله عن الجميع. وطاقه الغره كما قال ابو هريره ان استطاع منكم احد ان يطيل غرته فليفعل، لانه قال تحشرون يوم القيامه ايه؟ غرا محجبين. ها اطاله الغره اللي هو البياض في الجبين والتحجيل في اليد وفي القدم، هذا الغرف هذا من الوضوء. فلذلك قال بإطالة الغرة والتحجيل اللي هو في اليدين وفي القدمين. والذكر المأثور أشهد أن لا إله إلا الله أمر جعلني التوبين وجعلني من التوبين المطهرين، زيادة الترمذي. وله آداب، والآداب العشرة هي استقبال القبلة والجلوس في موضع لا يرجع عليه رشاش الماء، ووضع الإناء عن يمينه إن كان واسع الفم، وعن يسار كان ضيق الفم، وألا يستعين بغيره، وإن استعان جعله عن يساره، وأن يغسل الوجه بأعلى، وفي غسل يديه بالأكف، وفي مسح الرأس المقدم، وفي غسل الجانب بالأصابع. ومكروه الإسراف في الماء، لا تصرف ولو كنت عنها رجال، وإن كان الحديث ضعيف. والزيادة على الثلاث لأنه قال فمن زاد على ذلك قد تعدى وظلم. وأن يغسل الرأس مكان المسح لأن الغسل مسح وزيادة، فهو مكروه لأنه ليس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يعودها هنا أيضا التجشيف والمبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا. وأما الشرط شرطه أن يكون الماء مطلقا، لأنه لا يصح الوضوء بالماء المستعمل عندنا وبالماء المتغير. نعم. ويعد من شرائطه من شرائط الوضوء الإسلام والتمييز وعدم الحيض والنفاس وعدم ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ورفع الخبث على وجه مرجح ورفع الجنابة على ما جزم به ابن الحداد في من أحدث في أثناء غسله. فهو يقول لا يؤثر في الوضوء ولا يؤثر في الجنابة. ودخول الوقت الوضوء دائم الحدث لابد أنه مستحب أنه ما يتوضأ إلا بعده، بل هذا واجب. وتقدم الاستنجاء على رأي ضعيف. بهذا نكون قد انتهينا من مادة الفقه. خلينا بقى مع كده عشان ندخل على العلم.